منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما للحكمة والموعظة الحسنى يدعونا للرتب الأسمى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. أؤكد تارة أخرى، حينما نقول صحح فهمك يبقى لابد وأن نهتم جدا وأن نركز جدا. لماذا؟ لأننا حينما نصحح فهما فإنما نصحح في مسألة خطيرة تكون منتشرة جدا في أوساط الناس، إما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإما من خلال الفضائيات، أو من خلال الإذاعات الدينية، أو من كثرتها استفاضة على ألسنة الناس في كل مكان، أو موجودة في كل هذه الأمور مجتمعة وفي بطون الكتب. ولذلك قلت لكم لا محابة ولا مجاملة في هذا البرنامج على الإطلاق. الفهم الخاطئ أيا كان متكلمه أيا كان متحدثه فإننا نعالجه بإذن الله جل وعلا، ونبين الخطأ فيه ونوضح الصواب بإذن الله جل وعلا. طيب، أنا معايا النهاردة بعض المفاهيم اللي هتصحح. على رأس هذه المفاهيم المعنى أو الفهم من قول الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. أنا عايز نركز مع بعض جدا. لماذا؟ لأن طبعا البعض يعني ممن يشذ عن قاعدة أهل العلم أو عما عليه أهل العلم، أو من اللي ما درسوش لا علم آلة ولا علم غاية، ربما يجتهد برأسه فيأتي من بنات أفكاره بما ليس لا في بطن كتاب ولا قال به إمام مجتهد ولا عالم. خلاصة المسألة يا جماعة، احنا سمعنا طحن وعجن ولك كثير جدا حول قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل. طيب، عايزين نصحح هذا الفهم للذين يعني تكلموا بثرثرة في هذا المجال. نأتيكم بالكلام الصحيح وبالمعنى الصحيح وبتصحيح المفهوم كما ينبغي. أنا عايز نركز مع بعض جدا. الأول نجيب الآية، قال تعالى خلق الإنسان من عجل، دي فين؟ في سورة الأنبياء، الآية رقم كام؟ 37. على منوالها أيضا في سورة الإسراء من قول الله جل وعلا وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا، الآية رقم 11. أي عجولا في الأمور، أي عجولا في الأمور. وخلي بالك من حتة أي عجولا في الأمور دي لها يعني فهم كبير أبينه لك بإذن الله جل وعلا بعد أن آتي بذكر بسيط ومختصر لأقوال أهل العلم حول ما ذكرت من الآية الأولى. قال مجاهد رحمه الله: خلق الله آدم، خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق. أنا عايز أركز مع بعض جدا في هذا الكلام، وناخد نقط كده على أساس أقول لكم إيه المهم إيه اللي مش مهم في هذا الكلام. خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق. ومعروف إن آدم اتخلق في يوم إيه؟ في يوم الجمعة، من خلال الأحاديث الصحيحة الثابتة عندنا في يوم الجمعة. يبقى لما يقول لي خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار يعني من يوم خلق الخلائق، ده في يوم الجمعة، ده في يوم الجمعة. فلما أحيا الله الروح، فأحيا الله الروح وجعلها في عينيه وفي لسانه وفي رأسه ولم تبلغ أسفله، شوفوا إيه اللي حصل، ولم تبلغ الروح أسفله، شوفوا إيه اللي حصل، قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس، استعجل بخلقي قبل غروب الشمس، استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. هذا قل مين؟ قل مجاهد. خلي بالكم من حتة مهمة جدا، أنا ما قلتلكش قال صلى الله عليه وسلم أو جاء في الحديث الصحيح المرفوع، ولذلك عايزك تميز بين دي ودي، وما أقولك قال مجاهد، يبقى نوضح مع بعض جدا، هذا قال مجاهد. إذن أنا بآتي باجتهاد تفسيري لإمام، إنما ما قلتش هذا حديث مرفوع أو يأخذ حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم معي جدا. وعن أبي هريرة قال، قال صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث قال صلى الله عليه وسلم، ده حديث. شو اللي حصل بقى؟ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، ما بعده يفسر ما قبله. ليه؟ أو اللي جاي هو اللي فسر اللي فات. احنا بنقول له خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، ليه؟ للي جاي بقى. خلي بالكو، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، أي أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، إلى آخر الحديث الصحيح، إلى آخر الحديث الصحيح. خلي بالكم. فقال عبد الله بن سلام، قد عرفت تلك الساعة، ذلك الصحابي الجليل الذي كان يهوديا وأسلم، قال إيه؟ قد عرفت تلك الساعة وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة. قد عرفت تلك الساعة وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة. طيب خلي بالكم، وهي التي خلق الله فيها آدم، لأن ربنا خلق آدم في يوم الجمعة، يبقى هي دي الساعة اللي كذا. يبقى بيقول أنا فهمت كده وعرفت الساعة دي. خلي بالكم معايا جدا. قال تعالى، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلي بالك، أنا عايز أقف على الفهم بقى. هتقول لي والله أنت جبت قول مجاهد، جبت قول كذا. طب أنا عايز الفهم الصحيح اللي أنت قلت لي أتصححه لي في قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل. أقول له تعالى كده في الآية، ما بعده يفسر ما قبله. ربنا بقول إيه؟ خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. شو فلا تستعجلون، وخلق من عجل، هنا بقى اهو فلا تستعجلون، خلق الإنسان من عجل اهو، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يبقى الحكمة يا جماعة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا، أنه لما كان المستهزئون يستهزئون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر هذا الاستهزاء يعني عند المحبين وأصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في النفوس سرعة الانتقام من هؤلاء المستهزئين. أوضح أكثر من كده، الحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا، وبعدها ربنا يقول على طول سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول وسمع بذلك المحبون لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم، لأن ربنا ذكرهم وذكر استهزاؤهم بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوقع في النفوس بقى على طول سرعة الانتقام، سرعة الانتقام من هؤلاء المستهزئين. ولذلك ربنا قال إيه يا جماعة؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يبقى فجاء قول الله بعد قوله خلق الإنسان من عجل، جاء التعقيب من الله جل وعلا، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ممكن انت في الزمن بتاعنا ده تشوف بقى اللي قاعدين بقى على بعض الفضائيات يطعنوا في الأصول والثوابت، والواحد منهم بيدعو إلى الإلحاد في بعض البلدان أو في كثير من البلدان العربية والإسلامية علناً، مش كده وبس، بل يستهزئ بآيات قرآنية ويستهزئ بأحاديث نبوية، مش كده وبس، لا ده كمان يتطاول على سيدنا النبي ويتطاول على الصحابة، وقبل ذلك يتطاول على كتاب الله جل وعلا، بل يتطاول على الذات العلية. وأظن احنا شفنا اللي بيجي على فضائيات ويقول لك ايه، هلك عني سلطانية، ده سلطانية سلطانية إلى آخره. والثاني اللي يقول لك يعني تبت يد أبي لهب وتب، يقول لك ايه أبو لهب اللي ملوش أي كيت يتذكر ويبقى له صورة وكيت وكيت والناس طلعت القمر وكذا. وطبعا شفتوا الأنماط، واللي سخر من الأذان، واللي سخر والعياذ بالله من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي تكلم وتطاول، واللي قال لك على القرآن ده كتاب تاريخي قابل للنقد، وواحدة تانية تقول لك أيوة قابل للنقد، ممكن نشيل منه نكت ونعدل وكيت، فيه محتاج تغيير. القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكلام هذا في القرآن بل على الذات العلية حدث تطاول. يعني لما جه واحد وانا رديت عليه على الرحمة لما وبعدين في قناة كبيرة لما قال لك اما يجي بقى دعوة المظلوم كذا ترفع وكذا فيقول الله لها بعزتي وجلال لأنصرنك ولو بعد حين، يقول لك وإيه اللي منعك تنصر الوقت؟ هكذا يقول باللفظ، إيه اللي منعك تنصر الوقت؟ مش قادر ولا في عندك ظروف ولا كذا. واستهزئ بمن؟ بملك الملوك ورب الأرباب. مش كده وبس، سمعنا اللي قال الصحابة كانوا بيفتحوا البلدان عشان النسوان وكت وكت على القنوات الفضائية، ولذلك الجاد بقى اللي بتمولهم نعلمها، البلدان اللي بتمولهم نعلمها، وربما الواحد منهم بين النكيت وانه بتاع ربنا وكذا وهو مع احترامي يحارب. فيجي بقى الانسان اللي ما عندوش الوعي الكامل او اللي مش قارئ او اللي ما عندوش توصيل علمي يقول لك الله الناس دي ما جراش حاجه، دعينا عليهم طب ما احنا ما بطلناش دعاء، فين بقى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فين 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 على الناس دي اللي عملت كذا وظلمت وعملت وكيت إلى آخره وبتهدم في الدين وكذا. لا 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 لا، دي بقى استعجال، ربنا له حكمة لكن أنت تجهلها. إما تقف على النصوص وفهم النصوص وتصحح فهمك هتفهم تلك الحكمة. ولذلك لما ربنا بيقول يعني خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي، هتشوفوا الآيات، سأريكم آيات فلا تستعجلون. بل يجي يبص للواحد من دول إما يكون طبعا لو واحد مثلا حاكم في حتة معانا ظالم وجبار وعلى الدين وكذا يقول لك إيه دي، ده عاش 100 سنة ده ما بموتش، ده الراجل ده ما بمرضش، هتفهم ليه برضه وهتصحح فهمك معايا. بقى بيعمل ويعمل ويحارب الدين وبيأذي خلق الله وفاسد وكات وتقول لي اي نعم، ما انت لما هتفهم وهتصحح فهم هتقول سبحان الله الان وقفت على الحكمة. خلي بالك معانا، اذا لما ذكر المستهزئون وكات يعني وقع في النفوس سرعة الانتقام من هؤلاء فتعجلوا ذلك، ولذلك جاء قول الله جل وعلا خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلي بالك معانا، طب الحكمة ايه؟ اهي صح بقى مع الفهم، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. الحكمة ان الله يملي، انا عايز الكل يركز لان احنا انا عارف ان احنا عايشين في عصور فتن، ان الله وما قبله وما اللي جاي بعد، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل. خلي بالك من الحته دي، يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر. تم عندك الشيطان من المنظرين، ابليس ابليس فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك الى اخر الايه. فأهو النصوص موجودة، يبقى أهو لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. خلي بالك معايا، فما بنقول هنا الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر، ولهذا قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون. استعجلوش هتشوفوا الآيات، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أي سأريكم نقمي وحكمي وحكمي أيضا واقتداري على من عصاني فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا. ليه بقى يا جماعة؟ وإيه الحكمة في ذلك؟ لماذا وما الحكمة؟ خلي بالكم معايا جدا، قال لك المؤمن غير واحد، يقول لي أصل المؤمن ده لو مشى على البتاع اللي زي ده وقع ممكن ينزل مكسور ميت بيبقى الشيطان من دول بيبقى في الدور كذا ويقع ويقوم ولا في اي حاجه خالص. بنشوف الظالم الفاسد من دول مبارك له في اولاده، يبارك له في اهله، يبارك والمال عنده بكثره ولا مره بيمرض، وحتى المرض الاطباء اللي يجروا لغايه عليه البعض يعني. يقول لي شوف انما المؤمن مسكين مراته عندها وابنه عنده وكيت واولاده وصحته والابتلاءات هنا والكيت هلا واعتمد لك. مش المفترض بقى ده المؤمن ده اللي بيتدلع وكده ايه وتعمل ايه في دار الابتلاء؟ ايه الكلام ده؟ خلي بالكم لان في مفاهيم خطأ كبيره جدا يقول لك لا ده اللي مع ربنا بقى ده لا بيتعب ولا كيت ولا بيحصل له كذا ولا ده ربنا بيدلعه وربنا بيحفظه وربنا بيرضيه وبيسعده وكده. لا مش ده المعنى اللي انت فاهمه. ربنا بيسعده بالايمان، ربنا بيصبره بما عنده من دليل الى اخر هذه الامور، وعارف ما عند الله جل وعلا وعارف الجزاء الى اخره. انما الابتلاءات بتنزل عليه ورا بعضها بقدر صلابه دين. وذاك الحديث الصحيح من يرد له بخيرا يصب منه، تلاقي الابتلاءات والنوازل نازل عليه. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، شوف وماله وولده على طول، شوف ما يزال، لا يزال يعني في تتابع واستمرار، ما بتقفش الابتلاءات على المؤمن. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. إذا حب الله قوما ابتلاهم، لا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير. لو عدت أجيب لكم الأدلة ويعني ولا يكفي الوقت. ولذلك الناس فهم غلط، يقول لك يا سلام شوف الفلان ده ربنا مبارك له في ولاده، أحسن تعليم وأحسن وظائف، ابنه الأولاني مستشار وابنه الثاني وكيل نيابة وابنه الثالث ضابط وابنه الرابع أستاذ الجامعة وابنه كده، وهو يا أخي رب لا يعافينا شطان. وكمان ده لا بصلي ولا كيت وفاسد وعام مثلا أنا اللي بدي ده مثال. خلي بالك ويجي بقى على الرجل صالح جدا تقي لا ينشغل بالناس ومطيع، شوف الغلبان ربنا ده ربنا زله. شوف يا جدع مراته عيانة وهو عنده أمراض ما يعلم بلا ربنا، وولاده شوف من كت لكت وما بيشتغلوش وظروفه طين وعامل، فاوعى تختار ده خطأ. المفهوم ده خطأ. زي مثلا واحد يستسهل طريق كده مع ناس بيتجروا بدين ربنا ويلموا فلوس بالهبل ويسرقوا وينهبوا وكله ربنا وبنعمل لربنا وربنا وكذا، ويستسهل ويضحك على نفسه وانا ده كله ربنا وينهب وكيت والناس مش فاهمه اي حاجه، وتلاقي بقى عربيات واموال وقصور وكده. لا يا حبيبي، ان كان يخفى على الناس لا يخفى على رب الناس. كنت بتقول عملت وتركت للناس وبتعمل ربنا لا 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 ده معروف دي قنطره الى اخره. مثلا بقول دي امثله، ما بقولش مثلا فلان بعيني يعني. الناس بقى مفهومها خاطئ، انما يقول لك تاني ده التاني مش لاقي يا عم يركب توك توك الى اخر هذه الامور. خلي بالكو الناس اما بتقعد تقول بقى ده ربنا بيحبه بارك له فوق، لا ده مش ربنا بيحبه، ده مش ربنا بيحبه، انتوا اللي مش فاهمين. والتاني يقول لك ده ربنا لا 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 اتق الله، ده ربنا بيحب التاني، ده ربنا بيحب التاني المسكين ده. خلوا بالكم معايا جدا، الابتلاء يا جماعه بيبقى ليه؟ وزيادة الابتلاء بتبقى لرفع الدرجات ومضاعفة الحسنات وحط السيئات حتى يلقى العبد ربه وما عليه من خطيئة أو من ذنب. أصل دي دنيا فانية الآخرة باقية. ولذلك ركزوا معايا في اللي جاي ده كده في التصحيح اللي جاي ده، قلنا الحديث ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة عند الترمذي وقال حسن صحيح. أنا عايز نركز مع بعض جدا لما بيقول ما يزال، أنا عايز نركز يا جماعة، ما يزال البلاء يعني فيه تتابع واستمرار. الراجل ده عشان عارف ربنا قوي البلاء مستمر معاه، الابتلاءات نازلة عليه على طول، يرفع القلم تحل به المصيبة، يحط القلم يحل به الابتلاء، يعني طالع عليه ابتلاء، نازل عليه ابتلاء، حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. خلي بالكم، ولذلك قلت لكم يعني لما سئل صلى الله عليه وسلم قال أكثر الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. خلي بالكم يبتلى المرء على قدر دينه، ولذلك الابتلاءات دي مكفرات لخطايا المسلم ورفع لدرجاته وحط لسيئاته. طيب خلي بالكم معايا كده من اللي جاي ده، إما أهل العلم قالوا فيها التتابع والاستمرار، ما يزال البلاء متتابع ومستمر، قالوا معنى ذلك لو ما يجلوش مرة واحدة، لا ده على طول متتابع ومستمر، مش كده وبس، ده إلى أن يموت، إلى أن يموت، حتى يلقى الله، حتى لذلك أنا قاعد أبطأ وأعيد عشان توصل، لأن الفهم ده عند السواد الأعظم من الناس خطأ، حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أنا عايز تركزوا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي بسبب ذنبه يأخر له بسبب الذنب اللي بيعمله، أخر عنه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة، يأخر له ما يعاقبوش في الدنيا عشان يويله بقى في الآخرة. ده عند الإمام الترمذي، نفهم بقى مع بعض بقى. إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. واحد قاعد كده في قاعدة واغتاب فلان، أما اشتغل معاهم لذلك أم يا رجلي آه اتكسرت، يلا على طول ربنا بطهرك أنت إنسان كويس، ما كانش ليك في ده. راح كده قاعد مع ناس قاعدين يبصوا للحريم وبتاع فلان، آه ده كده كده خاط، الحق حصل في البيت كذا، ربنا بيطهرك لأن أنت كويس، ليه تعمل كده؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ارجع ارجع لربنا على طول، ارجع. ولذلك ربنا بيطهر المؤمن أول بأول. إنما إذا أراد الله بعبده الشر بقى أمسك عنه بذنبه. خلي بالكم، إذا أراد الله بعبده الشر يعني ربنا مش رايد له الخير، ربنا هيعاقبه. خلي بالكم معايا كده، أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة، عند الإمام الترمذي. خلي بالكم، أي إذا أراد الله، أي قضى وقدر بعبده الخير، أي إذا أراد بعبده الخير كله، خلي بالكم عجل له العقوبة. يعني إيه؟ الابتلاء بالمكاره، الولا جرى له كذا، البنت مرضت، الزوجة جرى لها كذا، هو حصل له كذا، تعجيل تعجيل بمثل هذه الابتلاءات من باب التطهير لأن ربنا بيحبه. خلي بالك بقى، وليه في الدنيا؟ لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إما يتعذب شوية بالابتلاءات في الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ده في الآخرة إيه؟ ده نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلي بالك معي. التاني بقى العاصي، إذا أراد الله بعبد الشر بقى أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه أي أخر الله عنه العقوبة، أي أخر الله عنه العقوبة. خلي بالكم يعني إيه؟ اللي قاعد يختبي التاني ما هو ما جروش حاجة، إنما المسكين الطيب ده أول ما قام اتكسر، إنما التاني جرك إيه؟ ويختب ده ويختب ده وماشي ولا في أي شيء، وإذني هنا وهنا ما في أي شيء، يفسد هنا وهنا ويسرق وينهب وباسم الدين وباسم ولا أي شيء على الإطلاق. خلي لأن ربنا ما بحبوش وأراد به الشر، ولذلك يؤخر له العقوبة، يؤخر له العقوبة بذنبه أي بسبب الذنب، حتى يوافيه أي حتى يجازيه جزاء وافيا يوم القيامة. خلي بالكم معايا، لذلك شوفوا خلي بالكم معايا كده، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دفاع ناس للمظلوم، ليه؟ هو شايف الظالم بسافر من دولة لدولة بيركب الطيارات طرف الجو، يا رب احرقه، يا رب ما تنزله، يا رب ده عمل وتركه، ويلاقيه اخر انبساط بل بيشرب كمان الخمرة في الطيارة ومزاجه تمام وقاعد ومعاه الحريم في الطيارة اللي في الجو، ولا يبص يلاقيه ركب كده مع احترامي مش سفينة ولا مجرد مركب، لا ولا مجرد لانش، لا ده راكب بقى يخت بقى متصل بالقمر الصناعي، وبعدين راقب ويشرب ومعاه كيت وراقصات وكلام من ده وظالم وفاسد وعامل وقاتل يا رب عليك، ويبص يلاقي نازل اخر الصحه كده ويفرد عضلاته. الله ده ندعيت يا رب، انت اللي بتقول اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الى يا رب هو يكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض، ده ندعيت اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض، دعيت يا رب. لا انت اللي مش فاهم، انت اللي مش فاهم الحكمه، لان ربنا انزل الحكمه دي في القران، ارجع وافهم. ده عشان ربنا اراد له الشر وما بيحبوش، ما بيعاقبوش في الدنيا. ليه؟ ما يكفرش عنه سيئات ولا يبتليه. لا ده بيمسك عنه بسبب الذنب ده حتى يوفيه يوم القيامه. تعالى بقى استحق بقى اللي هتاخده. خلي بالك. ولذلك في الطيارات، في اليخت، في الكلام ده كله، راكب السياره مفيش حد كيت وممكن يتف على الناس وظالم وفاسد وكيت يا رب، الصالح اللي ايه والله ده ولاد كذا وقام سبب وبتاع يركب عربيته قامت عربيته المقلوبه. انت لا، عشان بقى بيطهرك، انت غلطت وظلمت، ربنا بيحبك بيطهرك. بقى عربيتي اللي تتقلب، انا اللي راكب عربيه قد التوك توك، انما التاني راكب عربيه بكم مليون وكت وظالم وفاسر وما جرالوش. ايوه هي دي الحكمه، لازم تفهم الكلام ده، لازم تفهم الامور دي. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه، ولا تحسبن الله ما بعده فسر ما قبله، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ولذلك تقول الراجل ده يا اخي ده عايش فوق التسعين مش عايز ما تموتش يا جدع، وفاسد وكت يا جدع، انما يؤخرهم. المجرم اللي بحارب الدين ده يا جدع صح او كيت ومال وعياله في انضف مدارس اجنبيه واحنا اولادنا مش عارفين حتى نعلمهم وكيت. ايوه انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، لازم أن تفهم الحكمه دي. ولذلك يا جماعه الناس اللي ما بقاش عندها فهم ووضوح لمناط الأدلة وفهم الأدلة وفهم روح النصوص بيفهم خطأ وممكن يتزلزل في الدين. ما دام الدعاء ما بيستجبش بقى، ما دام انا بدعي ده بقى لي 5 سنين بدعي، بقى لي 10 سنين بدعي. طب بعدين ما هو كله ليك، كله ليك باذن الله وفي ميزانك، بس انا ما اقدرش اغير حكمة ربنا وموعد ربنا ووعد ربنا عشان ارضيك. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هو ربنا ما انزل لك في القران هذا، ما انزل لك في السنه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لك في السنه هذا، يعني لازم أن تفهم بقى، افهم افهم الحكمه الربانيه من ذلك. ان انت اللي اتقمصت وعملت انت والله على نفسك، وانت فاهم خطا وانت بتنفذ خطا وانت بتعمل خطا، تحمل بقى خطا نفسك. ولذلك الحديث عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير. شوف إن أمره كله يعني في السراء خير، في الضراء خير، في الابتلاءات خير، في عدم الابتلاءات خير، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء، على فكرة ما الكثيرين بيقولوا إن أصابته سراء وإن أصابته ضراء، خطأ. جبت منين الفتح ده؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شفت بقى الجمال بقى، هذا اللي عند المؤمن، ودي جنة المؤمن بقى، جنة المؤمن. ولذلك في الدنيا جنة، لجنة الرضا بما قدر الله جل وعلا. ولذلك الإنسان يا جماعة لما بيؤمن بقدر الله جل وعلا، لما ما بيستوش بالجاهل ويقرأ ويفهم حكمة ربنا يقول صدق الله، صدق رسول الله، فعلا زي ما ربنا قال في القرآن، زي ما سيدنا النبي قال في الحديث الصحيح، اللي بيحصل ده اللي أنا بلاقيه أهو، الراجل ده بيبارك له في أولادي، بيبارك له في مالي، بيبارك له في كيت، لأنه يؤخر له، هو بيحارب الدين. انما الرجل الصالح الطيب ده هو الابتلاء في الولد، الابتلاء في الاهل، الابتلاء في المال، الابتلاء عنده في كل شيء، ما بيلحقش يقوم من انجد، لان هذا اراد الله به الخير وهذا يحبه ربنا جل وعلا. ولذلك يا جماعه انا امنيتي الفهم الصحيح اللي انا قلته ده يصل لكل الناس، لان اللي عندي اكثر الناس اللي عندي السواد الاعظم عكس اللي انا قلته. الناس فاهم بدليل، انا نفسي قاعد مع ناس يقول لك يا سلام فلان ده ربنا مبارك له في الاولاد وكده، ربنا رضى عنه. من ادراك على وفلان بيبقى فاسد ومجرم ومحارب للدين، مصليش ولا يعرف ربنا ولا اي حاجه خالص. يا عم انت هو عشان المناصب والوجهات والكلام ده؟ لا، ده في اخر الزمان مثل هذه الامور لا تكون الا للوكا ابن لوكا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العلامه احمد شاكر في مسند احمد وغيره. يعني لا تذهب الدنيا حتى تصير للوكا ابن لوكا، اللي هو التافه السفيه الحقير، اللي هو يعني والعياذ بالله جل وعلا فيه مثل هذه الصفات، يكون امر الناس بيده او بيد امثاله، من حديث الرويبضه اهو، ياتي على الناس سنون خداعه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضه. النبي يسال عن الرويبضه يقول التافه. الروايه الثانيه النبي يقول السفيه اللي هو الرويبضه. التافه يتحدث في امور العام. ولذلك النبي لما تحدث بقى عن موت معظم الصالحين او الكثير من الصالحين في ازمنتنا دي، وباول اكثرها بتبقى والعياذ بالله والعياذ بالله من كذا الى اخر من هذه الامور، يعني في التفاهه والفساد الى اخر هذه الامور، قال يصير امر الناس بايديهم، اللي هو امثله اللكع والرويبضه، يصير امر الناس بايديهم. يبقى المدير بتاعك ممكن تلاقي لكع ده مثلا في الزمان اللي انا بتكلم عنه، وما قلت الزمان معين ولا قلت اللي في بلد معينه، انا بشرح. انا بنت اللي يظن منه نصره الدين ربما يكون ما في قلبي زي ما النبي قال مثقال يعني خردله من ايمان، يعني ما فيش والعياذ بالله جل وعلا. بس سبحان الله الموازين عند الناس اللي ماهيش قاريه ولا عندها الفهم الصحيح مختله. ولذلك امنيتي ان يقف الناس على تصحيح هذا الفهم، امنيتي ان يقف الناس ليه؟ عشان الناس اللي وقع على الارتقاء بالليل والنهار مظلومه حتى من الناس. الناس بتظن الناس دي سيئه، يقول لك يا عم الله اعلم بقى عامل ايه، ده ربنا بيعمل فيه وعامل فيه. والتاني يقول لك اسكت يا اخي الله اعلم، مجاز سيء، ما ده ربنا يا اخي نازل عليه نزل، لا ده ربنا بيعمل فيه. يا عم ده حب، يا عم دي ابتلاءات، يا عم ده رفع درجات، يا عم دي زيارة حسنات، يا عم ده حط سيئات وتكفيرها، ده حب. انما التاني اللي انت شايفه اللي قاعد يحطم ويعمل ويشكك في ربنا وفي الرسول صحه وعيال واموال ومناصب، ده غضب، ده هو ده الغضب بقى اللي انت بتتكلم عنه، ده الغضب. لذلك يا جماعة أنا مش هطول في النقطة دي أكثر من كده، أدخل على تصحيح فهم ثاني. بعض الناس لما يكون في مسجد ويسمع الأذان كده ويجي له تليفون ولا بتاع واحد صاحبه ده في الحتة الفلانية ده كذا، يقول لك مش مشكلة بقى أنا أخرج وأبقى ألحق الصلاة في المسجد الفلاني وأروح أقابل صاحبي، هقابل فلان وكذا وكذا وكذا. يوم خارج من المسجد والأذان شغال، الله، هذا الأمر يجوز؟ يجوز مثلا بضابط، بدون الضابط لا يجوز، وإثم وحرام كمان ومعصية. ولذلك تعالوا معايا كده، حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان أو وقع الأذان بيشتغل حرام، حكم حرام، أي يحرم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا بقى الضابط أهو، إلا لعذر أو بنية الرجوع إليه. إلا بعذر، يبقى في عذر فعلا خرجك من المسجد، أو نيتك ترجع هتقضي حاجة أو تجيب حاجة بسرعة وترجع المسجد ده تاني. خلي بالكم معايا جدا. الدليل الحديث، خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة أما هذا اللي هو خرج ده بعدما سمع الأذان فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الجماعة إلى البخاري، والعز التوسع في شرحه والأحكام اللي فيه يرجع إلى موسوعتي بفضل الله جل وعلا اللي هي موسوعة الفقه المبسط. آخر حاجة بقى في تصحيح المفاهيم في الحلقة دي عشان استفدت يعني بكل ذرات الوقت، القضية الحين اللي بتخرج منها المجموعات اليهودية الحين في الأرض المحتلة في القدس، تلاقي الناس رايحين عند الأقصى ويقول لك ايه ان التجمع لا يكون الا عند حائط المبكى. ليه؟ يقول لك لان ده من مقدساتنا وهذا مقدس في عقيدتنا وفي ديننا. البتاع اللي هم الخروج اللي جعلينه هذا بالاعلام ورفع بالاعلام، يقول لك من حائط المبكى. الخروج اللي هو اجلوه اليوم الثلاثاء، يقول لك من حائط المبكى. خلي بالكم معايا، حائط المبكى دي يعني شرعيته ايه في دين هؤلاء، او هل له وجود ابدا؟ هل هو فعلا له قدسية في العقيدة اليهودية؟ لا ربي، هل له وجود فيها؟ لا، ليس له وجود، الله، امال ايه؟ ده لعبه اخترعها مين؟ اسحاق لوريا، هو اول من ادخل زعم الحائط اللي هو حائط المبكى، واعطاه صفه القداسه في القرن 16 الميلادي، في القرن 16 الميلادي، اسمه اسحاق لوريا. اسحاق لوريا هو الوحيد، ما كانش حد يسمع عن حاجه اسمها حائط المبكى، ولا كان فيه اللفظ، ولا كان فيه كلام ده على الاطلاق. في القرن 16 هو اول من زعم الحائط ده، وقال بان ده حائط المبكى، اول من ادخل يعني زعم حائط المبكى واعطاه صفه القداسه. خلي بالكم معايا، واحد يقول لي الدليل ايه؟ بقول له الدليل ان ارتباط اليهود حتى القرن 16 كان بموقع الهيكل فقط، بموقع الهيكل. وعلى فكره انا اثبتت لكم قبل كده ان مفيش هيكل، وان سليمان لم يبني هيكلا ابدا، بل بنى مسجدا. حتى بالنسبه لليهود لما قلنا تعالوا يا يهود فين الهيكل ده، جبت لكم السته اقوال بتاعهم، الا ده تحت المسجد الاقصى يعملوا الانفاق وما الانفاق عشان يسقطوا المسجد ويوقعوه، وجابوا علماء الجيولوجيا والاقمار الصناعيه، ما فيش اي حاجه ولا اثر لهيكل كان هنا خالص. الله، طيب فين يا جماعه؟ يقول لك لا 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 ده في الحته الفلانيه. قالوا ست اماكن، ست اماكن، ما كانش هنا يبقى هنا، ما كانش هنا يبقى هنا، ولم يعثر على اثر الهيكل في ست اماكن. خلاصته خلي بالك، ولا توجد اي اشارات الى الحائط الغربي اللي هو حائط المبكى او حائط البراق ده ابدا في الديانه اليهوديه. مش كده بس، ولم ياتي لحائط المبكى دي ولا حائط البراق ذكر في المصادر اليهوديه ابدا ابدا ابدا، التي تتضمن يعني وصفا القدس لغايه القرن 15. ليه؟ عشان اللعبه دي ما اخترعتش الا في القرن 16 اللي قلت لكم اخترعها مين؟ اسحاق لوريا. خلي بالكم معايا جدا من المعلومات دي. الاعجب ان الحاخام اللي اسمه هيرت، الحاخام هيرش، خلي بالكم معايا جدا، البعض ينطقه كما ذكرت اولا، الصواب هيرش. الحاخام هيرش اليهودي، خلي بالكم معايا جدا، اللي بيعيش في القدس على بعد امتار من الحائط المزعوم، عمره ما زاره ولا راح عنده ولا يجي زي ما ترامب والتاني يروح ويمسعه وبتاع ويلبس لي البتاع على راسه، ما ابدا. اكبر حاخام يهودي المتعصب ده عمره ما راح. يسالوه ليه ما بتروحش دي؟ قال لهم لان ده حيله من الحيل السياسيه الصهيونيه، حيله من الحيل السياسيه الصهيونيه، وليس له اساس لا في الديانه اليهوديه ولا في المراجع اليهوديه ولا في المصادر اليهوديه، ولكن ضحكوا على الناس حتى اخذوا الناس الوقت وخلاص وادوا صفه القداسه الى اخر هذه الامور. وانتم تعلمون القوم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، يعني جاء ذكرهم في القران بمثل هذه الامور واشد وانكى كمان. وان منهم لفريقين يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ايضا فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني الاصل شغلهم اختراعات اختراعات وكذب وتاليف وافتراء وتغيير وتبديل وتحريف وزياده ونقصان. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الامر السيء الشنيع اللي هو مليء بالضلاله والاضلال، والعياذ بالله جل وعلا. اسال الله الهدايه لي ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
احضرت كتابي والقلم اقرا علما اطلب فهما من واحه منهج قدوتنا، اشتم عبيرا او نسما بالحكمه والموعظه.